إلى صاحبه، وإن كان قد أتلفه فإنه يضم إياه. نعم.
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وصعد على الثمر المعلم فقال: من اطاع فيه من في حاجه غير مقدم منه قبله فلا اله عليه، ومن طالب شيء منه فعليه وارفع العقوبه، ومن طالب شيء منه فاعتنه خشيه كريم فلا مرحبا بجنه تعليقا.
هذا الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما في الثمر المعلق، والثمر هو صلع النخل او العنب المعلق، ما كان على رؤوس الشجر، ما كان على رؤوس الشجر هذا هو المعلق. وفي هذا الحديث ثلاث مسائل: المسألة الأولى أن من أكل منه، من مر به وأكل منه بفيه ولم يأكل منه شيئا، وإنما تناول منه بفيه فقط، فلا حرج عليه في ذلك، خصوصا إذا كان محتاجا جائعا فلا حرج عليه في ذلك، سواء مر بنخل او بعنب على في اشجارها ثمره فله ان يتناول منها ولا ضمان عليه. هذه مساله. المسألة الثانية: إذا مر بثمر على الشجر وأخذ منه خبنة، يعني الخبنة هي ما يكون في الجيب أو في الجنب من مخبن، من مخبن على شكل الكيس يخاط في الثوب يضع فيه الإنسان حوائجه، هذه الخبنة. فإذا أخذ منه شيئا في خبنته أو في يده أو في إناء أو وعاء خرج به فهذا لا يجوز له، هذا حرام عليه، لأن الأصل تحريم أموال الناس، وإنما رخص أن يأكل فيه فقط ولا يحمل منه شيئا، فإن حمل ترتب عليه أمران: الأمر الأول أنه يحرم ما أخذه، الأمر الثاني أنه يعذب، يعني يؤدب بما يراه الحاكم. هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة: إذا قطف الثمر وجذ النخل وجعل في المجخر الجليل الذي تجفف فيه الثمار فهذا قد احرز، دخل الحرز، فهذا يعتبر سرقه، طبق عليه حد السارق، لكن بشرط ان يكون ما اخذه يبلغ ثمن المجن، وهو ما سبق بيانه انه ما يتخذه المقاتل سترة دون وجهه تقي به السهام. سمي بالمجن لانه يجتن به، يعني استفر الاجتنان الاستفار استفر به المقاتل، سمي بالجن. سبق في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قيمته 3 دراهم، فقوله هنا اذا بلغ ثمن المجن اي 3 دراهم اسلاميه فانه تقطع يده، اما اذا كان دون ذلك فلا تقطع يده لانه لم يبلغ النصاب السرقة. هذه المسألة الثانية. ودل هذا الحديث بعمومية على احترام أموال الناس، إذا كانت محرجة، ودل أيضا على أن الحرز يختلف باختلاف الأموال، فحرز الثمار الجريم جعلها بالجريم المجفف. نعم.
وعن مروان بن أمية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لما أمر بقطع الذي سرق رداءه فشفع فيه ألا كان ذلك قبل أن تأتي إليه، أخرجه أحمد والأرقام وصرفه من داود وقاتل.
هذا حديث صفوان بن أمية بن خلف صحابي أسلم عام الفتح في غزوة هوازن في حنين، أسلم في هذا الوقت، وقصته أنه كان متوسدا رداءه، والرداء هو ما يجعل فوق الإزار، الحلة تتكون من الإزار والرداء، أن تسمى حلة، الإزار على أسفل البدن والرداء على الكتفين والظهر والصدر، هذا هو الرداء. وكانوا ينزعون أرضيتهم في بعض الأحيان ويلقون الإزار. صفوان بن أمية كان متوسدا رداءه، لكن أين كان؟ ورد في رواية أنه في بطحاء مكة، وورد في رواية أنه في المسجد الحرام، ورد في رواية أنه في المسجد النبوي المدينة. المهم أنه كان متوسدا رداءه ونائبا عليه، فجاء سارق وأخذه من تحته فرفعه صفوان إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بقطعيته. عند ذلك أراد صفوان أن يشفع له عند النبي صلى الله عليه وسلم ألا تقطع يده، قال صلى الله عليه وسلم هلا قبل أن تأتيني به، أي هلا عفوت عنه قبل أن تأتيني به. أدل هذا الحديث على مسائل. مسألة أولى أن الإنسان إذا كانت يده على ماله فهذا حرز، متوسدا له او جالسا عليه او يده عليه فان هذا حفظ للمال، وجود صاحبه معه. وكما سبق ان الحرز يختلف اختلاف الاموال، هذه مساله. المساله الثانيه انه لا تجوز الشفاعه في الحدود اذا بلغت السلطان، بل يجب تنفيذها. وهذا سبق في حديث مخزوميه لما أراد أسامة بن زيد رضي الله عنهما أراد أن يشفع لها تقطع يدها، أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم أشد الإنكار، وقال: أتشفع في حد من حدود الله؟ دل على أنه لا تجوز الشفاعة في الحدود إذا بلغت السلطان. وهذا قد سبق عند حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه قصته مع مخزومي. فلا تجوز الشفاعة في الحدود. المسألة الثالثة دل على أنها إذا لم تبلغ الحدود السلطان يجوز التسامح فيها والعفو فيها. جميل قوله صلى الله عليه وسلم: هلا قبل ان تاتيني به، اي هلا عفوت عنه قبل ان تاتيني به، دل على انه اذا لم تبلغ الحدود السلطان يجوز التعافي عنها. في الحديث: تعافوا الحدود فيما بينكم، فما بلغني من حد فقد وجب. ما بلغني من حد فقد وجب. نعم.
وعن جابر قال: من عبد الله الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اقتلوا، فقالوا: يا رسول الله انها ترى. قال: اقطعوا. فقطع. ثم جيء به ثانيا فقال اقتلوا، فذكر مثله. ثم جيء به ثالثا فذكر مثله. ثم جيء به الرابعه كذلك. ثم جيء به الخامسه فقال اقتلوا. اخرجه ابو داود والنسائي واستنكر. واخرج من حديث خالد بن حاصم النهر. وذكر الشافعي ان القتل من خالد الذي مسروق.
هذا الحديث يدل على مسألتين. المسألة الأولى أن السارق إذا كرر السرقة يكرر عليه الحد، فإذا سرق بالمرة الأولى تقطع يده اليمنى، إذا سرق المرة الثانية تقطع رجله اليسرى. يغسل القدم ويترك له العقب يمشي عليه. إن سرق المرة الثالثة تقطع يده اليسرى. إن سرق الرابعة تقطع رجله اليمنى. يغسل القدم. فإن سرق الخامسة، هذه المسألة الثانية، أنه إذا سرق المرة الخامسة أنه يقتل، أنه يقتل المرة الخامسة. ولكن هذا الحديث استنكره راويه النسائي رحمه الله، الحكم عليه بالمنكر. الحديث المنكر هو غير المعروف عند المحدثين، المنكر ضد المعروف، أي ليس معروفا عند الكفار المحدثين، فهذا مطعن فيه النكارة. وأيضا روى الشافعي رحمه الله أن هذا الحديث منسوخ فلا يقتل السارق، والأصل عصمة دم المسلم، ليس هناك دليل على صحيح على قتله، ولكن إذا تكررت منه السرقة بعد المرة الرابعة يحبس حتى يموت. هذا ما يقال عند هذا الحديث. نعم. من الضروريات الخمس التي جاء الإسلام بحفظها العقل، العقل الذي جعله الله في الآدمي وميزه به على غيره من الحيوانات، فإنه نعمة من الله عز وجل، سمي عقلا لأنه يعقل الإنسان عما لا يليق، كما تعقل الدابة الحبل، فالعقل وهو الحاسة معروفة يعقل الإنسان عما لا يليق به، وهو من أعظم نعم الله على هذا الإنسان، يميز به بين الحق والباطل وبين الطيب والخبيث وبين الضار والنافع، يعقل به آيات الله ويفقه آيات الله. لما الله الذين لا يعقلون ولا يعرف قدر العقل إلا إذا نظرت إلى المجانين والمخبرين، نظرت إلى حالتهم أما فقدوا العقل، فإنك تعرف نعمة الله عليك بهذا العقل الذي هو من آيات الله عز وجل ومن نعم الله العظيمة. ولذلك من اعتدى على شخص اعتداء أزال عقله فإنه تلزمه الدية كاملة، دية نفس كاملة عن العقل الذي جنى عليه فأفسده على صاحبه. فكيف إذا جنى الإنسان على عقله؟ فتناول مادة تزيل عقله، وذلك بالخمر مسكر أو بالمخدرات أو غيرها مما يزيل العقل، فهو جنى على نفسه من ناحية، وأيضا تسبب في إخلاله بعبادة الله عز وجل، إن لله عليه العبادة وحقوق، فإذا تصرف في عقله تعطلت العبادة الواجبة عليه وهي حق لله، أيضا تتعطل حقوق الأقارب والمخلوقين عليه، فالعقل يترتب عليه مصالح لنفس الإنسان وغيره، أيضا إذا زال عقله أضر بالآخرين، بالضرب أو بالقتل أو بالتعدي على الناس، أنه ليس عنده عقل، فيترتب على الجناية على العقل أضرار عظيمة على صاحب العقل وعلى غيره. وكذلك إذا تعاطى ما يفكر المسكرات كالقار والدخان والأمور المفكرة التي لا تسكر لكنها تفكر الإنسان، تحمله، تسكره، هذا جنايه. الواجب على المسلم يشكر الله على عقله وأن يحافظ عليه وأن لا يتعاطى ما يخل بعقله، فإذا تعاطى ما يخل بعقله فإن الله أوجب إقامة الحد عليه، إقامة حد المسكر أو حد الخمر. وأما الذي يتعاطى المخدرات فهذا يبني على عقله وعلى بدنه، يبني على عقله وعلى بدنه ويعطل قواه وحواسه كلها حتى يصبح لا مع الأحياء ولا مع الأموات، نسأل الله العافية، لا مع الأحياء ولا مع الأموات، ويكون عالة على أسرته كما هو معلوم. وكذلك الذي يروج المخدرات يستوردها ويروجها هذا من المفسدين في الأرض، ولهذا حكم العلماء، صدر قرار من هيئة كبار العلماء بأن الذي يروج مخدرات يقتل لأنه من المفسدين في الأرض. قال الله جل وعلا: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. فالذي يروج المخدرات هذا من المفسدين في الأرض، يجب إراحة المسلمين منه وذلك بقتله دفعا لشره وردعا في غيره. فأمور العقل ومنافع العقل ومنافع الجسم منافع عظيمة ونعمة من الله، فكيف الإنسان يجني على نفسه في هذه الأمور؟ الله جل وعلا قال: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ يعني هذه الآية من آخر ما نزل في الخمر، لما نزل بعد أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بأن يشقوا جنان الخمر وأوعية الخمر، تشققوها حتى سالت الخمر في أسواق المدينة امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى وحماية للمسلمين من شرها، حماية للمسلمين من شرها. وسمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمر بأم الخبائث، أم الخبائث لأنها تجمع كل الخبائث، ولعن صلى الله عليه وسلم فيها عشرة، لعن عاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها وآكل ثمنها، كلهم ملعونون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. الخمر مادة خبيثة مفسدة يجب القضاء عليها وعلى أهلها، تطهير المجتمع المسلم منها ومن أهلها، إلا من تاب إلى الله عز وجل. الذين يجعلون مصانع للخمور في بلاد المسلمين، يجعلون مصانع للخمور، هؤلاء يفسدون الأرض، مثل الذين يروجون المخدرات كواشف، فيجب قتلهم والقضاء على أبحارهم، ولا يجوز التستر عليهم، ويجب على من علم بهم أن يبلغ عنهم ولا يتوانى في ذلك، من أجل تطهير بلاد المسلمين وإراحة المسلمين من هذه الشرور. والخمر سميت خمرا من التخمير وهو الترك، لأنها تغطي على العقل، ومنه خمار المرأة لأنها تغطي به رأسها ووجهها. فالخمر مأخوذ من التخمير وهو التغطية، لأنها تغطي على العقل وتغتال العقل، تغتال العقل، فهي خبيثة ويجب اجتثاثها من مجتمع المسلمين بكل وسيلة، بما يكف شرها وشر أهلها عن المسلمين. نعم.
قال حسنين عجل رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم رضي بأرضه وليجب الأمر فجلسه بجلسة سيدنا أمره العين قال وقالته أبو بكر فلما كسره وصل رحمة فقال عبد رب الأنبياء فقرت قلت لسلام فأقر به عمر متفق عليه.
والخمر كل ما غطى العقل وأسكره هو خمر، من أي مادة، كل ما أسكر فهو خمر من أي مادة كان، سواء من العنب أو من التمر أو من الشعير أو من كل مادة تسكر، فإنه يسمى خمر، يجب فيه الحد. وهذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب الخمر فجلده نحو من أربعين، جلده نحو من أربعين، أربعين جلدة، فدل هذا الحديث على إنكار المنكر، وأن من شرب الخمر إنه لا يشرب بل يؤخذ على يده، يؤخذ على يده لمنع شره من المسلمين أو عن المسلمين، لأنهم جاءوا بهذا الشارب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه دليل أيضا على أن الحدود لا يقيمها إلا ولي الأمر، لا يقيم الحدود إلا ولي الأمر، لأنه جاءوا به إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو ولي الأمر وهو الحاكم. فليس من حق أي أحد أن يقيم الحدود، إنما هذا من صلاحيات ولي الأمر. المسألة الثالثة، الحديث دليل على أن شارب الخمر يجلد، يعني يضرب، وأنه يبلغ بغرفه إلى نحو أربعين جلدة، أربعين جلدة، كما نعلم أن السارق، أن كما نعلم أن الزاني الذكر يجلد مئة جلدة، هذا بنص القرآن، وأن القاذف يجلد ثمانين جلدة، وهذا يرد في القرآن الذين يرون المحصنات ولم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. وأن الشارب يجلد كما في هذا الحديث أنه يجلد الحد نحو من 40. هذا في مقدار الذي جلد النبي صلى الله عليه وسلم وعمل به أبو بكر يجلدون 40. ثم لما جاء عبد عمر وكثر في الناس شرب الخمر بسبب اتساع البلاد الإسلامية صار هناك رأينا يأتي إن شاء الله. نعم. وليد بن عقبة بن أبي معيط شرب الخمر في عهد عثمان بخلافة عثمان رضي الله عنه، فأمر عثمان رضي الله عنه علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يجلده نيابة عن الخليفة، فدل هذا على جواز التوكيل في إقامة الحدود، أن الحد يقيمه السلطان أو وكيله ونائبه. فعلي بن أبي طالب جلد الوليد بن عقبة، أمر عبد الله بن جعفر بن أخيه أمره أن يجلده، فلما بلغ 40 قال له قف. جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40، جلد أبو بكر رضي الله عنه 40، وجلد عمر 80، وكل سنة، أي ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله أبو بكر سنة، وما فعله عمر أيضا سنة، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فهذا معنى قول علي وكل سنة، أي ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم وما فعله عمر. والسبب في أن عمر رضي الله عنه جلد 80 أنه لما كثر شرب الخمر بسبب توسع الدولة الإسلامية ووجود من يتعاطى الخمر في أرجاء البلاد أرجاء الدولة، كتب خالد بن الوليد رضي الله عنه إلى عمر أن شرب الخمر قد كثر وأن الناس ما صار يردعهم 40 جلدة. فعمر رضي الله عنه جمع الصحابة استشارهم كعادته رضي الله عنه، أنه في الأمور المهمة يجمع المهاجرين والأنصار ويستشيرهم، فأشاروا عليه أن يرفعها إلى 80 أقل الحدود وهو حد القذف. قالوا إنه إذا سكر هذا وإذا هذا اشترى يعني يقدر، فأشاروا عليه يجعلها 80. في رواية أن الذي أشار عليه بذلك هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقيل غيره. استقر الأمر في خلافة عمر على 80 جلدة على الخمر. وقد اختلف العلماء في حد الخمر، على ثلاثة أقوال. على ثلاثة أقوال، وقول هذا أحب إلي وكل سنة وهذا أحب إلي، هذا الإشارة ترجع إلى الأخير، هذا يعني الثمانين أحب إلي، وقيل يرجع إلى الأول وهو جلد الرسول صلى الله عليه وسلم، والراجح أنه أراد الثمانين أنها أحب إليه نظرا لرجع الناس عن شرب الخمر. فقد اختلف العلماء في حد شارب الخمر على ثلاثة أقوال. قول الأول أن حده 40 جلدة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وكما فعل أبو بكر الصديق. القول الثاني أن حده 80 جلدة كما فعل عمر رضي الله عنه، وقرر الصحابة على ذلك، وهذا السنة كما قال علي رضي الله عنه، لأن سنة الخلفاء من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فيكون 80 جلدة. القول الثالث أن الحد 40 وما زاد على 40 فهو من باب التعزير، إذا رآه الإمام، إذا رأى الإمام الزيادة زاد إلى 80 فهو راجع إلى رأي الإمام فيما زاد على 40. 40 زادت منها، ما زاد عليها راجع إلى رأي الإمام، فيكون ما 40 الزائدة هذه من باب التعزير. والراجح والله أعلم الرأي الثاني أنه حد 80 جلدة، لأن هو الذي استقر عليه العمل وأجمع عليه الصحابة في خلافة عمر رضي الله عنه. نعم. وقوله أنه شهد عند عثمان من رأى إمام الوليد ابن عقبة يتقيأ الخمر، فقال ما شاء ما تقياها إلا وقد شربها. فظاهر هذا أن عثمان حده بموجب أنه ثبت عليه الحد بموجب تقيؤ الخمر، بموجب تقيؤه للخمر. وبناء على ذلك ذهب بعض العلماء إلى أن شرب الخمر يثبت بالتقيؤ، يثبت بالتقيؤ. قال ما شرب ما تقيأ حتى شربه. ولكن هذا فيه نظر، لأن تقيؤ الخمر يكون الإنسان جاهل ما درى أن الخمر شربها غير متعمد، قد يكون مكرها، شربها مكرها يحتمل. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم ادروا الحدود الشوائب. فالصحيح انه لا يحد بمجرد التقيؤ. وقصة الوليد لم يعتمد عثمان رضي الله عنه على التقيؤ فقط، لان فيه من شهد عليه شرب الخمر، فقال الحد عليه بموجب الشهاده، وانضاف اليها تقيؤه للخمر، فكان هذا مؤيدا للشهادة عليه، فأقام عليه الحد رضي الله عنه.
وعن معاوية رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه على المشارع الصوم إذا شرب مجده ثم إذا شرب مجده ثم إذا شرب الثالث مجده ثم إذا شرب الرابع تمضيه مرة. أخرجه محمد وهذا لفظه الأربعة. وذكر الترمذي ما يذكر على أنه مذكور، وأخرج ذلك أبو داود طريقا عن الزهري.
نعم. وهذا الحديث فيه أن من تكرر منه شرب الخمر يكرر عليه الحد إلى المرة الرابعة، فإذا شرب الخامسة فإنه يقتل، أضربوا عنقه. فيقتل. هذا ما يدل عليه الحديث. ولكن الحديث كما ذكر النسائي انه منسوخ لحديث اخر، وهو انه ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم جلد المراه الخامسه ولم يقتله. هذا معنى قوله انه منسوخ. السوق هنا وقع ان الرسول صلى الله عليه وسلم جلده بالخامسه ولم يقتله، فيكون قوله اقطع اضرب عنقه هذا منسوخا. هذا معنى قول النسائي. وقد اختلف العلماء في هذه المساله، الجمهور على انه لا يقتل، وان شربه وكرر شربه لا يقتل، بل يكرر عليه الحد. كرر عليه الحد، كل ما شرب يزيد. والقول الثاني هو اختيار شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله انه يقتل المراه الخامسه عملا بهذا الحديث. وايضا هذا له حكم الصائغ، فاذا كان الحد لا يردع تكرر منه ولم يردع الحد فهذا حكمه حكم الصائغ، اذا لم يندفع الا بقتله فانه يقتل. هذا هو القول الثاني وله وجاهه لا شك. نعم.
وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ظلم احدكم فليتقي وجهه متفق عليه.
نعم. الضرب في الحدود او التعزير لا يكون على الوجه، لا يكون على الوجه، وانما يضرب على ظهره على جواقم من جسمه ليست حساسة، لأن هناك مواضع حساسة إذا ضرب الإنسان معها أو إنه يموت. يتجنب المواضع الحساسة من الجسم، تضرب المواضع التي ليس فيها خطر، ومنها الوجه. لا يضرب على الوجه لأن الوجه مجمع الحواس، وفيه البصر وفيه فيه مواجهة الإنسان للناس، وأيضا الوجه حساس أشد حساسية من غيره من الجسم. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الكي، عن الكي والوسم في الوجه حتى في الدوار، نهى أن تنسم الدوار تكوى على وجوهها. فالوجه يحترم ويتقى. نعم. يكفي، والله اعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا.
صلى الله عليه وسلم وبارك على نبيكم ونفع بعلمكم. استاذن عليكم في ترك بعض الاسئله وانا نتكلم في اعظم المسلمين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معالي الشيخ، هذا سائل يسأل فيقول لماذا تقطع اليد في السرقة بخلاف النهب والغصب؟ أحسن الله إليكم.
لأن السرقة من حيث، والنهب والغصب ليس من حيث. هذا إن كان صاحبها المدافع، إن كان صاحبها المدافع النهب والغصب. أما السرقة على يدري ما يستطيع يدافع، وهو ما يدري يجيه خفية من مأمنه، فلذلك يقطع السارق. نعم. ولا يقطع المنتهب والغاصب لأنه بالإمكان أن يدافع. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل فيقول هل هناك قاعدة توضح هل هناك قاعدة توضح ما هي وسائل الدعوة التوقيفية وما هي وسائلها الغير توقيفية؟
الوسائل ليست توقيفية، كل وسيلة ينتفع بها في الدعوة تستعمل، نكبر الصوت، نسجل الجوال، تلفون، السيارة تسافر عليها للدعوة. الوسائل ليست توقيفية، إنما توقيفي المنهج، منهج الدعوة هذا هو التوقيفي. لا يكون هناك منهج غير منهج الرسول صلى الله عليه وسلم في الدعوة. أما الوسائل فأنت تستعمل ما يبلغ الدعوة. الآن شؤون الإذاعة وسيلة للدعوة، الصحف والمجلات وسيلة للدعوة، الكتب وسيلة للدعوة، مكبرات الصوت والسجلات كلها وسيلة للدعوة. لا نقول إنها توقيفية، بل هي مفتوحة، كل ما فيه إعانة على تبليغ الدعوة فإنه مطلوب. نعم. ففيه فرق بين منهج الدعوة ووسائل الدعوة. منهج الدعوة توقيفي، أما وسائل الدعوة فهي غير توقيفية. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل فيقول: ما هي صفة النفي عن اليسار ثلاثا في الصلاة؟
صفتها واضحة، تلتفت عن يسارك يسيرا وتنفث، إذا عرض لك الشيطان في الصلاة تنفث عن يسارك ثلاث مرات تستعيذ بالله. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل فيقول: ما هي قاعدة المصالح المرسلة؟ وهل هناك خلاف بين أهل العلم على هذه القاعدة؟ نرجو التوضيح بمثال وجزاكم الله خيرا.
هذا من فن أصول الفقه. المصالح المرسلة هي المصالح التي لم يشهد الشرع باعتبارها ولا بتركها، مصالح ولم يأتي بالدليل أنها تؤخذ أو أنها تؤخذ. فالعلماء اختلفوا هي هل هي من الأصول التي تبنى عليها الأحكام أو لا. الصحيح أنها تبنى عليها الأحكام، قل ما فيه مصلحة ولا مضرة فيه، ما فيه مصلحة خالصة أو راجحة ولا مضرة فيه فإنه يبنى عليه الحكم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ماذا أفعل إذا دخلت في ركعتين راتبتين أو نافلة ثم أقيمت الصلاة؟ وهل هناك تفصيل في هذه المسألة؟ وهل إذا خرجت من هذه الصلاة لي أجرها أم لا؟ وما هي صفة الخروج منها جزاكم الله خيرا؟
أولا، إذا أقيمت الصلاة فلا يجوز أن تدخل في صلاة لا نافلة ولا فريضة، بل تصلي مع الإمام. ثانيا، إذا دخلت في النافلة قبل الإقامة ثم أقيمت الصلاة فهذا موضع الخلاف. من العلماء من قال تقطعها، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، تقطعها. القول الثاني أنك تكملها خفيفة وتلحق بالإمام، لقوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم. وإتمامها لا يترتب عليه فوات شيء من الفريضة، تكملها خفيفة وتلحق بالإمام. سمعت الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أكثر من مرة يفصل فيقول: إذا كان في أول النافلة يقطعها، يعني ستفوت عليه وقتا، أما إذا كان في آخرها فإنه يكملها. نعم، لأن هذا لا يفوت عليه وقتا. نعم.
صلى الله عليكم. هذا سائل يقول: قامت شركة بين ثلاث أو أربع رجال وجمعوا المال وأعطوه إلى أحدهم أن ينظر في مشروع يستثمر فيه المال ووفقه الله إلى ذلك. ثم مر على ذلك زمن فأخذ هذا الرجل مبلغ كبير من أصل هذا المال لوقوعه في ضيق مالي كبير ولم يبلغ شركاءه إلى الآن، لأنه إذا أبلغ شكوا في ذمته فماذا يفعل وماذا عليه؟
عليه المبادرة بإرجاع المبلغ الذي أخذه، ولا يتأخر ولا يتوان في هذا الأمر. إذا أرجعه في مكانه فإننا نرجو أن الله يعفوه، وإلا هو أخطأ، هو أخطأ. أما إذا لم يرجعه فإنه آثم ويبقى بيدينا في ذمته. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل السارق إذا كرر سرقته تقطع يداه ورجلاه ثم إن كررها يحبس؟
هذا كما سمعت خلال حديث المرة الخامسة، قيل يقتل وقيل لا يقتل وإنما يحبس ويمنع شره عن الناس. نعم.
أحسن الله عليكم. هذه أسئلة عن طريق الإنترنت. السؤال الأول من فلسطين يقول: فضيلة الشيخ صالح، هل أن جثة الشهيد الذي يقتل في المعركة لا تأكل منها الدود؟
نعم، الشهيد الذي يقتل في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، هذا قال الله جل وعلا: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، وأرواحهم في جوف طير تسرح في أنهار الجنة تأكل من ثمارها، وأما أجسامهم فهي تختلف باختلاف الأرض والجو، قد يبقى الجسم نظرا لحالة الجو، وقد يتلف الجسم نظرا لحرارة الجو وحرارة الأرض. نعم.
أحسن الله عليكم. هذا سائل
ليس من الضروري أن تبقى أجسام، ليس من الضروري، إنما أرواحها هي التي تجعل في أزواج طير خضر تأوي إلى قناديل تحت العرش تأكل تسرح في أنهار الجنة وتأكل من ثمارها. نعم. قالوا لأنهم لما بذلوا أجسامهم في سبيل الله عوضهم الله بهذا الطير الذي تكون فيه أرواح. نعم.
أحسن الله إليكم. هذه سائلة من كندا تقول: السلام عليكم، زوجي مصر على أخذ الجنسية الكندية بعد أن صار لنا 5 سنوات في كندا، ولم نكن نعلم قبل مجيئنا بحرمة ذلك، وأنا أعارض ذلك لعلمي بحرمة التجنس بالجنسية الكافرة، ليس فقط لما قد يترتب عليه مستقبلا، وإنما الحرمة في ذات العمل وكذلك الإقامة لمجرد طلب الرزق بغير ضرورة معتبرة شرعا. أهلي وأهله يرون أنه على صواب ويؤيدونه. يا شيخ، زوجي يعتبر رفضي هذا أني لا أريد البقاء معه، وأنا إنما أريد الخير لي وله ولي منه أبناء، أريد أن يتربوا على بيئة سليمة على شرع الله، فهل من موعظة عسى الله أن يرده إلى جادة الصواب وجزاكم الله خيرا؟
أحسنت في هذا الاعتراض على الزوج، لأنه لا يجوز للمسلم أن يتجنس جنسية الكفار ويصير من دولتهم ورعيتهم ويكفرهم وتسري عليه أحكامهم، إنما تجوز له الإقامة بقدر الضرورة، يأخذ إقامة ولا يأخذ جنسية بقدر الضرورة، ومهما أمكنه أنه يهاجر إلى المسلمين يهاجر ولا يبقى في بلاد الكفر. فأديت الواجب في النصيحة وعليك الاستمرار والإلحاء عليه، لعل الله أن يهديه لذلك وأن يترك الجنسية الكافر. نعم. ما تملكين أكثر منها. نعم.
أحسن الله عليكم. هذا سائل من الجزائر يقول: شيخنا جزاكم الله خيرا، انتشرت عبر مواقع الانترنت فتوى مفادها ان ارواح الانبياء والشهداء والمؤمنين في الجنة وليست ارواح الانبياء في القبور كما يتصوره بعض الناس، انما هي في السماء في الجنة، ولا يلتقي الجسد والروح الا يوم القيامة، فهل هذا القول صحيح؟ افيدونا جزاكم الله خيرا.
صحيح. الروح عن البدن لها خمسة اتصالات تتصل به وهو في بطن أمه، الجنين تتصل به الروح وهو في بطن أمه، إذا نفخت فيه الروح تمام 4 أشهر هذا الاتصال. الاتصال الثاني إذا ولد صار يعيش في الدنيا تتصل به روحه، تصل به روحه ويتحرك ويمشي ويكتسبه. اتصال الثالث النوم، تتصل الروح بالنائم لا تغادره ولا تكون متصلة به تماما، إنما بين بين النائم. اتصال الرابع في القبر، تتصل به الروح، ولذلك إذا دفن وانصرف المشيعون وإنه ليسمع قرعا عالي فيه ملكان، فيجلسان وتعاد روحه في جسده ويسألان، هذا ثبت في الصحيح. وكذلك تأتيه الروح وتعذب مع البدن إذا كان عليه عذاب قبر، تعذب الروح والبدن، وتنعم إذا كان في نعيم في البرزخ، يقع النعيم على روحه وبدن، تتصل روحه به في قبره أحيانا تذهب أحيانا. الاتصال الخامس في الآخرة، وهو الاتصال التام الذي لم انفصال بعده، حينما ينفخ إسرافيل الصور النفخة الثانية تطير كل روح إلى جسدها ولا تفارقه أبدا، سواء كان في الجنة أو في النار. اتصال لا انفصال بعده. هل يقول ان الميت ما ترجع اليه روحه؟ هذا مخطئ بلا شك، وهذا قول بلا علم، هذا قول بلا علم. نعم.
احسن الله عليكم. سؤالنا الاخير، هذا سائل من المملكه العربيه السعوديه يقول: اريد ان اطلب العلم، فما هي الطرق؟ جزاكم الله خيرا.
طرق توكل على الله، إذا أتيح لك القبول في المدارس والمعارف والجامعات الدراسة النظامية إنك تلتحق في دور العلم، أما إذا لم يتح لك ذلك فالمساجد، على المشايخ الذين يدرسون في المساجد تطلب العلم على أيديهم. نعم.
شكرا يا ونقول لأن سماعة الشيخ عبد العزيز الشيخ حمد الله تعترف عن كثرة هذه الليلة الذي كان مقدر تكون بعض صلاة العشاء، وذلك لاعتبار الإمام لديه وتوقف عن الأذان.
قانون
صلى الله عليه وسلم مع الشيخ استاذنه بأخذ بعض أسئلة الحضور. هذا السائل يقول يذكر دائما ما نراه بعض المعلمين وغيرهم أنهم يوضحون بعد صلاة الإلحاق من الريح إلى جنة مكتبة مكة المكرمة تنعام يوصلون ويرفعون أيديهم بالدعاء ويتمسحون بإدراكنا وأحكامنا مستقبلين قبلنا ومستقبلين قبلا فما توجهكم لنا أيامهم هو صحيح أن مكان مولد النبي صلى الله عليه وسلم أن مكان مولد النبي صلى الله عليه وسلم
لم يثبت أن هذه الدار هي التي ولد فيها النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو الدليل على هذا؟ ما في دليل على هذا إلا حكايات وأقوال المخرجين. ثانيا لو ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم ولد في هذه الدار فإن هذا لا يقتضي أن يتبرك بها وأن تزار وأن تستقبل بالدعاء. كل هذا من البدع والخرافات. الذي يستقبل في الدعاء الكعبة المشرفة هي التي تستقبل حال الدعاء وحال الصلاة هي قبلة المسلمين. فهذا من أمور الخرافات التي ما أنزل الله بها من سلطان. وما عبد من النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه كانوا يذهبون إلى هذه الدار أو يترددون على هذه الدار أبدا. إنما هذا شيء احدثه الخرافيون. فالذي يترك المسجد الحرام والدعاء والطواف في المسجد الحرام الجلوس والاعتكاف ويذهب إلى دار المولد أو إلى غار حراء أو إلى غار ثور أو إلى هؤلاء حرمهم الله من العبادة الصحيحة والثواب و Thank you.
Thank you. Thank you.
الناحية الثانية أن هذا يخالف العمومات من الأدلة أن أموال الناس محتاجة ويجب ضمانها فلا يهدر مال المسروق منه في السرقة، لأن الأصل ضمان أموال الناس إذا أخذت بغير حق. قال الله جل وعلا: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. وهذا الحديث يخالف هذا الأصل الذي دلت الأدلة من الكتاب والسنة عليه، وأيضا الإجماع، إجماع أهل العلم على احترام أموال الناس، احترام أموال المسلمين والمعاهدين. فهذا الحديث منقطع ولا يقاوم هذا الأصل وهذه العدلة. والقطع إنما هو حق لله جل وعلا، وأما حق المخلوق إنه لا يسقط بالقطع، فهو ضمان ومال. فهذا الحديث لا عمل عليه، ومال المسروق منه إن كان موجودا عند السارق فإنه يرجع إلى صاحبه، وإن كان قد أتلفه فإنه يضمن إياه. نعم.
وعن عبد الله بن عبد الله رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل قوم على نفسه معذب. فقال: من
أعطاه؟
رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه سورة الثمر المعذب. فقال: من أعطاه من فيه من في حاجة غير مقتبل مؤنة فلا إله عليه، ومن طالب شيء منه فعليه ضرارة العقوبة، ومن طالب شيء منه فعليه رؤيا جليل فلا مرحبا بجهل فعليه ضرارة. فقال له أعوذ بك من ذلك وأخاف من ذلك.
قال الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما في الثمر المعلق، والثمر هو طلع النخل أو العنب المعلق، ما كان على رؤوس الشجر، ما كان على رؤوس الشجر هذا هو المعلق. وفي هذا الحديث ثلاث مسائل: المسألة الأولى أن من أكل منه، من مر به وأكل منه بفيه ولم يأكل منه شيئا، وإنما تناول منه بفيه فقط، فلا حرج عليه في ذلك، خصوصا إذا كان محتاجا وجائعا، فلا حرج عليه في ذلك، سواء مر بنخل أو بعنب على في أشجارها ثمرة فله أن يتناول منها ولا ضمان عليه، هذه مسألة. مسألة الثانية، إذا مر بثمر على الشجر وأخذ منه خبنة، يعني الخبنة هي ما يكون في الجيب أو في الجنب من مخبل، من مخبل على شكل الكيس يخاط في الثوب يضع فيه الإنسان حوائجه، هذه الخبنة. فإذا أخذ منه شيئا في خبنته أو في يده أو في إناء أو وعاء خرج به فهذا لا يجوز له، هذا حرام عليه، لأن الأصل تحريم أموال الناس، وإنما رخص أن يأكل فيه فقط ولا يحمل منه شيئا. فإن حمل ترتب عليه أمران، الأمر الأول أنه يغرم ما أخذه، الأمر الثاني أنه يعذب، يعني يؤدب بما يراه الحاكم. هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة، إذا قطف الثمر وجد النخل وجعل في المجخر الجليل الذي تجخر فيه الثمار فهذا قد احرز، دخل الحرز، فهذا يعتبر سرقة، طبق عليه حد السارق، لكن بشرط أن يكون ما أخذه يبلغ ثمن اللجن، اللجن وهو ما سبق بيانه أنه ما يتخذه المقاتل سترة دون وجهه تقي به السهام. سمي باللجن لأنه يجتن به، يعني يستفر، الاجتنان الاستفار، يستفر به المقاتل، سمي باللجن. سبق في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في لجن قيمته 3 دراهم، فقوله هنا إذا بلغ ثمن المجن أي 3 دراهم إسلامية فإنه تقطع يده، أما إذا كان دون ذلك فلا تقطع يده، لأنه لم يبلغ الشيء، لم يبلغ النصاب، لم يبلغ نصاب السرقة. هذه المسألة الثانية. ودل هذا الحديث بعمومية على احترام أموال الناس، إذا كانت محرجة، ودل أيضا على أن الحرز يختلف باختلاف الأموال، فحرز الثمار الجريم جعلها بالجليل المجفف. نعم.
وعن مروان بن أمية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لما أمر بقطع الذي سرق رداءه فشفع فيه ألا كان ذلك قبل أن تأتي إليه، أخرجه أحمد والأربعة وصرفه ابن داود والحاكم.
هذا حديث صفوان بن أمية بن خلف صحابي أسلم عام الفتح في غزوة هوازن، في حنين أسلم في هذا الوقت، وقصته أنه كان متوسدا رداءه، والرداء هو ما يجعل فوق الإزار، الحلة تتكون من الإزار والرداء، أن تسمى حلة، الإزار على أسفل البدن والرداء على الكتفين والظهر والصدر، هذا هو الرداء. وكانوا ينزعون أرضيتهم في بعض الأحيان ويلقون الإزار. صفوان بن أمية كان متوسدا رداءه، لكن أين كان؟ ورد في رواية أنه في بطحاء مكة، وورد في رواية أنه في المسجد الحرام، ورد في رواية أنه في المسجد النبوي المدينة. المهم أنه كان متوسدا رداءه ونائبا عليه، فجاء سارق وأخذه من تحته فرفعه صفوان إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بقطعيته. عند ذلك أراد صفوان أن يشفع له عند النبي صلى الله عليه وسلم أن لا تقطع يده. قال صلى الله عليه وسلم: هلا قبل أن تأتيني به، أي هلا عفوت عنه قبل أن تأتيني به؟ أدل هذا الحديث على مسائل. مسألة أولى أن الإنسان إذا كانت يده على ماله فهذا حس، متوسدا له أو جالسا عليه أو يده عليه فإن هذا حس للمال، وجود صاحبه معه. وكما سبق أن الحرز يختلف اختلاف الأموال. هذه مسألة. المسألة الثانية أنه لا تجوز الشفاعة في الحدود إذا بلغت السلطان، بل يجب تنفيذها، وهذا سبق في حديث مخزومية لما أراد أسامة بن زيد رضي الله عنهما أراد أن يشفع لها تقطع يدها، أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم أشد الإنكار، وقال: أتشفع في حد من حدود الله؟ دل على أنه لا تجوز الشفاعة في الحدود إذا بلغت السلطان، وهذا قد سبق عند حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه قصته مع مخزومي. فلا تجوز الشفاعة في الحدود. المسألة الثالثة دل على أنها إذا لم تبلغ الحدود السلطان يجوز تسامح فيها والعفو فيها، جميل قوله صلى الله عليه وسلم: هلا قبل أن تأتيني به، أي هلا عفوت عنه قبل أن تأتيني به، دل على أنه إذا لم تبلغ الحدود السلطان يجوز التعافي عنها. في الحديث: تعافوا الحدود فيما بينكم، فما بلغني من حد فقد وجب، ما بلغني من حد فقد وجب.
وعن جابر قال حين كان من النبي صلى الله عليه وسلم فقال اقتلوا فقالوا يا رسول الله انها ترى قال اقطعوا فقطع ثم جيء به ثانيا فقال اقتلوا فذكر مثله ثم جيء به ثالثا فذكر مثله ثم جيء به الرابعه كذلك ثم جيء به الخامسه فقال اقتلوا اخرجه ابو داود والنسائي واستنكر واخرج من حديث خالد بن حاصم النهر وذكر الشافعي
هذا الحديث يدل على مسألتين. مسألة الأولى أن السارق إذا كرر السرقة يكرر عليه الحد، فإذا سرق بالمرة الأولى تقطع يده اليمنى، إذا سرق المرة الثانية تقطع رجله اليسرى، من بصل القدم ويترك له العقب يمشي عليه. إن سرق المرة الثالثة تقطع يده اليسرى، إن سرق الرابعة تقطع رجله اليمنى من بصل القدم، فإن سرق الخامسة هذه المسألة الثانية أنه إذا سرق المرة الخامسة أنه يقتل، أنه يقتل المرة الخامسة. ولكن هذا الحديث استنكره راويه النسائي رحمه الله الحكم عليه بالمنكر. الحديث المنكر هو غير المعروف عند المحدثين، المنكر ضد المعروف أي ليس معروفا عند الكفار المحدثين، فهذا مطعن فيه النكار. وأيضا روى الشافعي رحمه الله أن هذا الحديث منسوخ فلا يقتل السارق، والعصر عصمة دم المسلم، ليس هناك دليل على صحيح على قتله. ولكن إذا تكررت منه السرقة بعد المرة الرابعة يحبس حتى يموت. هذا ما يقال عند هذا الحديث. نعم. من الضروريات الخمس التي جاء الإسلام بحفظها العقل، العقل الذي جعله الله في الآدمي وميزه به على غيره من الحيوانات، فإنه نعمة من الله عز وجل. سمي عقلا لأنه يعقل الإنسان عما لا يليق، كما تعقل الدابة الحبل، فالعقل وهو الحاسة معروفة يعقل الإنسان عما لا يليق به، وهو من أعظم نعم الله على هذا الإنسان، يميز به بين الحق والباطل وبين الطيب والخبيث وبين الضار والنافع، يعقل به آيات الله ويفقه آيات الله. لما الله الذين لا يعقلون ولا يعرف قدر العقل إلا إذا نظرت إلى المجانين والمخبلين، نظرت إلى حالتهم أما فقدوا العقل أنك تعرف نعمة الله عليك بهذا العقل الذي هو من آيات الله عز وجل ومن نعم الله العظيمة. ولذلك من اعتدى على شخص اعتداء أزال عقله فإنه تلزمه الدية كاملة، تلزمه الدية كاملة، دية نفس كاملة عن العقل الذي جنى عليه فأفسده على صاحبه. فكيف إذا جنى الإنسان على عقله؟ إذا جنى الإنسان على عقله فتناول مادة تزيل عقله، وذلك بالخمر مسكر أو بالمخدرات أو غيرها مما يزيل العقل، فهو جنى على نفسه من ناحية، وأيضا تسبب في إخلاله بعبادة الله عز وجل، إن لله عليه العبادة وحقوق، فإذا تصرف في عقله تعطلت العبادة الواجبة عليه وهي حق لله، أيضا تتعطل حقوق الأقارب والمخلوقين عليه، فالعقل يترتب عليه مصالح الإنسان وغيره، أيضا إذا زال عقله أضر بالآخرين، أضر بالآخرين بالضرب أو بالقتل أو بالتعدي على الناس، أنه ليس عنده عقل، فيترتب على الجناية على العقل أضرار عظيمة على صاحب العقل وعلى غيره. وكذلك إذا تعاطى ما يفكر مفكرات كالقار والدخان والأمور المفكرة التي لا تسكت لكنها تفكر الإنسان، تحمله تسكره، هذا جنايه الواجب على المسلم يشكر الله على عقله وأن يحافظ عليه وأن لا يتعاطى ما يخل بعقله، فإذا تعاطى ما يخل بعقله فإن الله أوجب إقامة الحد عليه، إقامة حد المسكر أو حد الخمر. وأما الذي يتعاطى المخدرات فهذا يجني على عقله وعلى بدنه، يجني على عقله وعلى بدنه ويعطل قواه وحواسه كلها حتى يصبح لا مع الأحياء ولا مع الأموات، نسأل الله العافية، لا مع الأحياء ولا مع الأموات، ويكون عالة على أسرته كما هو معلوم. وكذلك الذي يروج المخدرات يستوردها ويروجها، هذا من المفسدين في الأرض، ولهذا حكم العلماء، صدر قرار من هيئة كبار العلماء بأن الذي يروج مخدرات يقتل لأنه من المفسدين في الأرض. قال الله جل وعلا: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. الذي يروج المخدرات هذا من المفسدين في الأرض، يجب إراحة المسلمين منه وذلك بقتله دفعا لشره وردعا في غيره. فأمور العقل ومنافع العقل ومنافع الجسم منافع عظيمة ونعمة من الله، فكيف الإنسان يجني على نفسه في هذه الأمور؟ الله جل وعلا قال: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ يعني هذه الآية من آخر ما نزل في الخمر، لما نزل أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بأن يشقوا جنان الخمر وأوعية الخمر، تشققوها حتى سالت الخمر في أسواق المدينة امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى وحماية للمسلمين من شرها، حماية للمسلمين من شرها. وسمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمر بأم الخبائث، أم الخبائث لأنها تجمع كل الخبائث، ولعن صلى الله عليه وسلم فيها عشرة، لعن عاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها وآكل ثمنها، كلهم ملعونون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالخمر مادة خبيثة مفسدة يجب القضاء عليها وعلى أهلها، تطهير المجتمع المسلم منها ومن أهلها، إلا من تاب إلى الله عز وجل. الذين يجعلون مصانع للخمور في بلاد المسلمين، يجعلون مصانع للخمور، هؤلاء يفسدون الأرض، مثل الذين يروجون المخدرات كواشف، فيجب قتلهم والقضاء على أبحارهم، ولا يجوز التستر عليهم، ويجب على من علم بهم أن يبلغ عنهم ولا يتوانى في ذلك من أجل تطهير بلاد المسلمين وإراحة المسلمين من هذه الشرور. والخمر سميت خمرا من التخمير والترف لأنها تغطي على العقل، ومنه خمار المرأة لأنها تغطي به رأسها ووجهها، فالخمر مأخوذ من التخمير وهو التغطية لأنها تغطي على العقل وتغتال العقل، تغتال العقل، فهي خبيثة ويجب اجتثاثها من مجتمع المسلمين بكل وسيلة بما يكف شرها وشر أهلها عن المسلمين. نعم.
قال حزمين عجل رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم رضي بأرش وشرب الأمر فجلده بجلد الزين يقرر العين، قال وقال أبو بكر فلما كسر عمر رضي الله عنه فقال عبد الله بن الجار أقر عمر بن سلام فأقر به عمر مرتبط العظيم.
والخمر كل ما غطى العقل وأسكر هو خمر من أي مادة، كل ما أسكر فهو خمر من أي مادة كان، سواء من العنب أو من التمر أو من الشعير أو من كل مادة تسكر، فإنه يسمى خمر يجب فيه الحد. وهذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب الخمر فجلده نحو من 40، جلده نحو من 40 جلدة، فدل هذا الحديث على إنكار المنكر، وأن من شرب الخمر إنه لا يشرب بل يؤخذ على يده، يؤخذ على يده لمنع شره من المسلمين أو عن المسلمين، لأنهم جاءوا بهذا الشارب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه دليل أيضا على أن الحدود لا يقيمها إلا ولي الأمر، لا يقيم الحدود إلا ولي الأمر، لأنه جاءوا به إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو ولي الأمر وهو الحاكم. فليس من حق أي أحد أن يقيم الحدود، إنما هذا من صلاحيات ولي الأمر. المسألة الثالثة، الحديث دليل على أن شارب الخمر يجلد، يعني يغرق، وأنه يبلغ بغرقه إلى نحو 40 جلدة، 40 جلدة. كما نعلم أن السارق، أن كما نعلم أن الزاني الذكر يجلد 100 جلدة، هذا بنص القرآن، وأن القائد يجلد 80 جلدة، وهذا أيضا في القرآن. الذين يرمون المحصنات ولم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة، وأن الشارب يجلد كما في هذا الحديث أنه يجلد الحد نحو من 40. هذا في مقدار الذي جلد النبي صلى الله عليه وسلم وعمل به أبو بكر يجلدون 40. ثم لما جاء عبد عمر وكثر في الناس شرب الخمر بسبب اتساع البلاد الإسلامية، صار هناك رأي آخر يأتي إن شاء الله. نعم. وليد بن عقبة بن أبي معيط شرب الخمر، شرب الخمر في عهد عثمان في خلافة عثمان رضي الله عنه، فأمر عثمان رضي الله عنه علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يجلده نيابة عن الخليفة، فدل هذا على جواز التوكيل في إقامة الحدود، أن الحد يقيمه السلطان أو وكيله ونائبه. فعلي بن أبي طالب جلد الوليد بن عقبة، أمر عبد الله بن جعفر بن أخيه أمره أن يجلده، فلما بلغ 40 قال له قف. جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40، جلد أبو بكر رضي الله عنه 40، وجلد عمر 80، وكل سنة، أي ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله أبو بكر سنة، وما فعله عمر أيضا سنة، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فهذا معنى قول علي: وكل سنة، أي ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم وما فعله عمر. والسبب في أن عمر رضي الله عنه جلد 80 أنه لما كثر شرب الخمر بسبب توسع الدولة الإسلامية ووجود من يتعاطى الخمر في أرجاء البلاد أرجاء الدولة، كتب خالد بن الوليد رضي الله عنه إلى عمر أن شرب الخمر قد كثر وأن الناس ما صار يردعهم 40 جلدة. فعمر رضي الله عنه جمع الصحابة استشارهم كعادته رضي الله عنه، أنه في الأمور المهمة يجمع المهاجرين والأنصار ويستشيرهم، فأشاروا عليه أن يرفعها إلى 80، أقل الحدود وهو حد القذف. قالوا إنه إذا سكر هذا وإذا هذا اشترى، يعني يقذف. فأشاروا عليه نجعلها 80، في رواية أن الذي أشار عليه بذلك هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقيل غيره. استقر الأمر في خلافة عمر على 80 جلدة على الخمر. وقد اختلف العلماء في حد الخمر على 3 أقوال: وقول هذا أحب إلي، وكل سنة وهذا أحب إلي، هذا الإشارة ترجع إلى الأخير، هذا يعني 80 أحب إليه، وقيل يرجع إلى الأول وهو جلد الرسول صلى الله عليه وسلم، والراجح أنه أراد 80 أنها أحب إليه نظرا لرجع الناس عن شرب الخمر. فقد اختلف العلماء في حد شارب الخمر على 3 أقوال: قول الأول أن حده 40 جلدة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وكما فعل أبو بكر الصديق. القول الثاني أن حده 80 جلدة كما فعل عمر رضي الله عنه، وأقر الصحابة على ذلك، وهذا السنة كما قال علي رضي الله عنه، لأن سنة الخلفاء من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فيكون 80 جلدة. القول الثالث أن الحد 40، وما زاد على 40 فهو من باب التعزير، إذا رآه الإمام، إذا رأى الإمام الزيادة زاد إلى 80، فهو راجع إلى رأي الإمام فيما زاد على 40، 40 زادت منها، ما زاد عليها راجع إلى رأي الإمام، فيكون 40 الزائدة هذه من باب التعزير. والراجح والله أعلم الرأي الثاني أنه حد 80 جلدة، لأنه هو الذي استقر عليه العمل وأجمع عليه الصحابة في خلافة عمر رضي الله عنه. نعم. وقوله أنه شهد عند عثمان من رأى إمام الوليد ابن عقبة يتقيا الخمر، فقال ما تقياها إلا وقد شربها. فظاهر هذا أن عثمان حده بموجب أنه ثبت عليه الحد بموجب تقيل الخمر، بموجب تقيله للخمر. وبناء على ذلك ذهب بعض العلماء إلى أن شرب الخمر يثبت بالتقيؤ، يثبت بالتقيؤ. قال ما شرب ما تقيأ حتى شرب. ولكن هذا فيه نظر، لأن تقيؤ الخمر يكون الإنسان جاهل ما درى أن الخمر شربها غير متعمد، قد يكون مكرها، شربها مكرها يحتمل. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم ادروا الحدود شوائد. فالصحيح انه لا يحد بمجرد التقيؤ. وقصة الوليد لم يعتمد عثمان رضي الله عنه على التقيؤ فقط، لان فيه من شهد عليه شرب الخمر، فقال الحد عليه بموجب الشهاده، وانضاف اليها تقيؤه للخمر، فكان هذا مؤيدا للشهادة عليه، فأقام عليه الحد رضي الله عنه.
وعن معاوية رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه على المشارع الصوم إذا شرب فاشربوا، ثم إذا شرب فاشربوا، ثم إذا شرب الثالث فاشربوا، ثم إذا شرب الرابع فاشربوا مرة. أخرجه أحمد وهذا لفظه الأربعة. وذكر الترمذي ما يذكر على أنه مشروب. وأخرج ذلك أبو داود صريحا عن الزهري.
نعم. وهذا الحديث فيه أن من تكرر منه شرب الخمر يكرر عليه الحد إلى المرة الرابعة، فإذا شرب الخامسة فإنه يقتل، أضرب عنقه فيقتل. هذا ما يدل عليه الحديث. ولكن الحديث كما ذكر النسائي انه منسوخ لحديث اخر، وهو انه ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم جلد المراه الخامسه ولم يقتله. هذا معنى قوله انه منسوخ. منسوخ لما ورد ان الرسول صلى الله عليه وسلم جلده بالخامسه ولم يقتله، فيكون قوله اقطع اضرب عنقه هذا منسوخا. هذا معنى قول النسائي. قد اختلف العلماء في هذه المسألة، الجمهور على أنه لا يقتل، وإن شربه وكرر شربه لا يقتل، بل يكرر عليه الحد، كرر عليه الحد، كل ما شرب يزيد. والقول الثاني وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يقتل المرأة الخامسة عملا بهذا الحديث، وأيضا هذا له حكم الصائغ، فإذا كان الحد لا يردع تكرر منه ولم يردع الحد فهذا حكمه حكم الصائغ، إذا لم يندفع إلا بقتله فإنه يقتل. هذا هو القول الثاني وله وجاهة لا شك. نعم.
وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ضرب احدكم فليتقي وجهه متفق عليه.
نعم. الضرب في الحدود او في التعزير لا يكون على الوجه، لا يكون على الوجه، وإنما يضرب على ظهره على مواطن من جسمه ليست حساسة، ليست حساسة، لأن هناك مواضع حساسة إذا ضرب الإنسان معها فإنه يموت، يتجنب المواطن الحساسة من الجسم، تضرب الأوامر التي ليس فيها خطر، ومنها الوجه، لا يضرب على الوجه لأن الوجه مجمع الحواس، فيه البصر وفيه فيه مواجهة الإنسان للناس، وأيضا الوجه حساس أشد حساسية من غيره من الجسم. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الكي، عن الكي والوسم في الوجه، حتى في الدوار نهى أن توسم الدوار، تكوى على وجوهها، فالوجه يحترم ويتقى. نعم يكفي، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. علمكم استاذ المعلم في ترضى الله وسلم وانا نتكلم رضي الله عنه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معالي الشيخ، هذا سائل يسأل فيقول: لماذا تقطع اليد في السرقة بخلاف النهب والغصب؟ أحسن الله إليكم.
لأن السرقة من حيث، والنهب والغصب ليس من حيث، هذا إن كان صاحبها المدافع، إن كان صاحبها المدافع النائب والغاصب. أما السرقة على يدري ما يستطيع يدافع، وهو ما يدري يجيه خفية من مأمنه، فلذلك يقطع السارق. نعم، ولا يقطع المنتهب والغاصب لأنه بالإمكان أن يدافع.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل فيقول: هل هناك قاعدة توضح ما هي وسائل الدعوة التوقيفية وما هي وسائلها الغير توقيفية؟
الوسائل ليست توقيفية، كل وسيلة انتفع بها في الدعوة تستعمل، مكبر الصوت، أنسجل، الجوال، تلفون، السيارة تسافر عليها للدعوة. الوسائل ليست توقيفية، إنما توقيفي المنهج، منهج الدعوة هذا هو التوقيفي، لا يكون هناك منهج غير منهج الرسول صلى الله عليه وسلم للدعوة. ما الوسائل؟ فأنت تستعمل ما يبلغ الدعوة. الآن شهون الإذاعة وسيلة للدعوة، الصحف والمجلات وسيلة للدعوة، الكتب وسيلة للدعوة، مكبرات الصوت والسجلات كلها وسيلة للدعوة. لا نقول إنها توقيفية، بل هي مفتوحة، كل ما فيه إعانة على تبليغ الدعوة فإنه مطلوب. نعم، ففيه فرق بين منهج الدعوة ووسائل الدعوة. منهج الدعوة توقيفي، أما وسائل الدعوة فهي غير توقيفية. نعم،
أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل فيقول: ما هي صفة النفي عن اليسار ثلاثا في الصلاة؟
صفتها واضحة، تلتفت عن يسارك يسيرا وتنفث، إذا عرض لك الشيطان في الصلاة تنفث عن يسارك ثلاث مرات تستعيذ بالله. نعم،
أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل فيقول: ما هي قاعدة المصالح المرسلة؟ وهل هناك خلاف بين أهل العلم على هذه القاعدة؟ نرجو التوضيح بمثال، وجزاكم الله خيرا.
هذا من فن اصول الفقه. المصالح المرسله هي المصالح التي لم يشهد الشرع باعتبارها ولا بتركها، مصالح ولم ياتي بالدليل انها تؤخذ أو أنها تؤخذ. فالعلماء اختلفوا فيها هل هي من الأصول التي تبنى عليها الأحكام أو لا. الصحيح أنها تبنى عليها الأحكام، قل ما فيه مصلحة ولا مضرة فيه، ما فيه مصلحة خالصة أو راجحة ولا مضرة فيه فإنه يبنى عليه الحكم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ماذا أفعل إذا دخلت في ركعتين راتبتين أو نافلة ثم أقيمت الصلاة، وهل هناك تفصيل في هذه المسألة؟ وهل إذا خرجت من هذه الصلاة لي أجرها أم لا؟ وما هي صفة الخروج منها جزاكم الله خيرا؟
أولا إذا أقيمت الصلاة فلا يجوز أن تدخل في صلاة لا نافلة ولا فريضة، بل تصلي مع الإمام. ثانيا إذا دخلت في النافلة قبل الإقامة ثم أقيمت الصلاة فهذا موضع خلاف من العلماء، من قال تقطعها بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، تقطعها. القول الثاني أنك تكملها خفيفة وتلحق بالإمام، لقوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم. وإتمامها لا يترتب عليه فوات شيء من الفريضة، تكملها خفيفة وتلحق بالإمام. سمعت الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أكثر من مرة يفصل فيقول: إذا كان في أول النافلة يقطعها، يعني ستفوت عليه وقتا، أما إذا كان في آخرها فإنه يكملها. نعم، لأن هذا لا يفوت عليه وقتا. نعم.
صلى الله عليكم. هذا سائل يقول: قامت شركة بين 3 أو 4 رجال وجمعوا المال وأعطوه إلى أحدهم ينظر في مشروع يستثمر فيه المال، ووفقه الله إلى ذلك، ثم مر على ذلك زمن فأخذ هذا الرجل مبلغ كبير من أصل هذا المال لوقوعه في ضيق مالي كبير، ولم يبلغ شركاءه إلى الآن، لأنه إذا أبلغ شكوا في ذمته، فماذا يفعل وماذا عليه؟
عليه المبادرة بإرجاع المبلغ الذي أخذه، ولا يتأخر ولا يتوان في هذا الأمر. إذا أرجعه في مكانه فإننا نرجو أن الله يعفوه، وإلا هو أخطأ. أما إذا لم يرجعه فإنه آثم ويبقى دينا في ذمته. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل السارق إذا كرر سرقته تقطع يداه ورجلاه، ثم إن كررها يحبس؟
هذا كما سمعت خلال فيه المرة الخامسة، قيل يقتل وقيل لا يقتل، وإنما يحبس ويمنع شره عن الناس. نعم.
أحسن الله عليكم. هذه أسئلة عن طريق الإنترنت. السؤال الأول من فلسطين يقول: فضيلة الشيخ صالح، هل أن جثة الشهيد الذي يقتل في المعركة لا تأكل منها الدود؟
نعم، الشهيد الذي يقتل في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، هذا قال الله جل وعلا: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، وأرواحهم في جوف طير تسرح في أنهار الجنة تأكل من ثمارها، وأما أجسامهم فهي تختلف باختلاف الأرض والجو، قد يبقى الجسم نظرا لحالة الجو، وقد يتلف الجسم نظرا لحرارة الجو وحرارة الأرض. نعم.
أحسن الله عليكم. هذا سائل
ليس من الضروري أن تبقى أجسام، ليس من الضروري، إنما أرواحها هي التي تجعل في أزواج طير خضر تأوي إلى قناديل تحت العرش، تأكل تسرح في أنهار الجنة وتأكل من ثمارها. نعم. قالوا لأنهم لما بذلوا أجسامهم في سبيل الله عوضهم الله بهذا الطير الذي تكون فيه أرواح. نعم.
أحسن الله إليكم. هذه سائلة من كندا تقول: السلام عليكم، زوجي مصر على أخذ الجنسية الكندية بعد أن صار لنا 5 سنوات في كندا، ولم نكن نعلم قبل ما جئنا بحرمة ذلك، وأنا أعارض ذلك لعلمي بحرمة التجنس بالجنسية الكافرة، ليس فقط لما قد يترتب عليه مستقبلا، وإنما الحرمة في ذات العمل، وكذلك الإقامة لمجرد طلب الرزق غير ضرورة بغير ضرورة معتبرة شرعا. أهلي وأهله يرون أنه على صواب ويؤيدونه. يا شيخ، زوجي يعتبر رفضي هذا أني لا أريد البقاء معه، وأنا إنما أريد الخير لي وله ولي منه أبناء، أريد أن يتربوا على بيئة في بيئة سليمة على شرع الله، فهل من موعظة عسى الله أن يرده إلى جادة الصواب وجزاكم الله خيرا؟
أحسنت في هذا الاعتراض على الزوج، لأنه لا يجوز للمسلم أن يتجنس جنسية الكفار ويصير من دولتهم ورعيتهم ويكفرهم وتسري عليه أحكامهم، إنما تجوز له الإقامة بقدر الضرورة، يأخذ إقامة ولا يأخذ جنسية بقدر الضرورة، ومهما أمكنه أنه يهاجر إلى المسلمين يهاجر ولا يبقى في بلاد الكفر. فأجي أديت الواجب في النصيحة وعليك الاستمرار والإلحاح عليه، لعل الله أن يهديه لذلك وأن يترك الجنسية الكافر. نعم. ما كان يمكن أكثر منها. نعم.
أحسن الله عليكم. هذا سائل من الجزائر يقول: شيخنا جزاكم الله خيرا، انتشرت عبر مواقع الانترنت فتوى مفادها أن أرواح الأنبياء والشهداء والمؤمنين في الجنة، وليست أرواح الأنبياء في القبور كما يتصوره بعض الناس، إنما هي في السماء في الجنة، ولا يلتقي الجسد والروح إلا يوم القيامة، فهل هذا القول صحيح؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
هذا صحيح. الروح عن بدن لا، 5 اتصالات تتصل به وهو في بطنه الجنين، تتصل به الروح وفي بطنهم إذا نفخت فيه الروح أمام 4 أشهر، هذا الاتصال. الاتصال الثاني إذا ولد صار يعيش في الدنيا تتصل به روحه، تتصل به روحه ويتحرك ويمشي ويحتسب. الاتصال الثالث في النوم، تتصل الروح بالنائم، لا تغادره ولا تكون متصلة به تماما، إنما بين بين النائم. اتصال الرابع في القبر، تتصل به الروح، ولذلك إذا دفن وانصرف المشيعون وإنه ليسمع قرعا عالي فيه ملكان، فيجلسان وتعاد روحه في جسده ويسألان، هذا ثبت في الصحيح. وكذلك تأتيه الروح وتعذب مع البدن إذا كان عليه عذاب قبر، تعذب الروح والبدن، وتنعم إذا كان في نعيم في البرزخ، يقع النعيم على روحه وبدنه، تتصل روحه به في قبره أحيانا تذهب أحيانا. الاتصال الخامس في الآخرة، وهو الاتصال التام الذي لا انفصال بعده، لا انفصال بعده، حينما ينفخ إسرافيل الصور النفخة الثانية تطير كل روح إلى جسم إلى جسم إلى جسدها ولا تفارقه أبدا، سواء كان في الجنة أو في النار، انفصال لا انفصال بعده. هل يقول إن الميت ما ترجع إليه روحه؟ هذا مخطئ بلا شك، وهذا قول بلا علم، هذا قول بلا علم. نعم.
أحسن الله عليكم. سؤالنا الأخير، هذا سائل من المملكة العربية السعودية يقول: أريد أن أطلب العلم، فما هي الطرق جزاكم الله خيرا؟
طرق توكل على الله، إذا وجدت القبول في المدارس والمعارف والجامعات الدراسة النظامية إنك تلتحق في دور العلم، أما إذا لم يتح لك ذلك المساجد على المشايخ الذين يدرسون في المساجد تطلب العلم على أيديهم. نعم.
شكرا لكم الله ونرجو لنا سماع الشيخ العزيز الشيخ حمد الله تعترف عن كثره هذه الليله الذي كان مقدرا لكم بعض صلاه العشاء وذلك لاعتبار ما لديه وتوقف عن الاذان.
قام
نعم صلى الله عليه وسلم استاذنكم باختبار بعض السلف الحضور. هذا السائل يقول: يذكر دائما ما نراه بعض الباطنين وغيرهم انهم يوجهون بعض الصلاه بالحرم يقريه الى مبنى معتمد مكه المكرمه فنراهم يتوسلون ويرفعون ايديهم بالدعاء ويتمسكون بإدراكنا وأقدامنا مستقبلين المبنى ومستقبلين القبلة، فماذا يمكن لنا بيانهم؟ هو صحيح أن مكان مولد النبي صلى الله عليه وسلم أنه مكان مولد النبي صلى الله عليه وسلم.
لم يثبت أن هذه الدار هي التي ولد فيها النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو الدليل على هذا؟ ما في دليل على هذا إلا حكايات وأقوال المخرجين. ثانيا لو تدل أن الرسول صلى الله عليه وسلم ولد في هذه الدار فإن هذا لا يقتضي أن يتبرك بها وأن تزار وأن تستقبل في الدعاء. كل هذا من البدع والخرافات. الذي يستقبل في الدعاء الكعبة المشرفة هي التي تستعمل حال الدعاء وحال الصلاة، هي قبلة المسلمين. فهذا من أمور الخرافات التي ما أنزل الله بها من سلطان، وما عبد من النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه كانوا يذهبون إلى هذه الدار أو يترددون على هذه الدار أبدا. إنما هذا شيء حدثه الخرافيون. فالذي يترك المسجد الحرام والدعاء والطواف في المسجد الحرام الجلوس والاعتكاف ويذهب إلى دار المولد أو إلى غار حراء أو إلى غار ثور أو إلى هؤلاء حرمهم الله، حرمهم الله من العبادة الصحيحة والثواب و Thank you.
and شاء الله.